بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن عبد البر رحمه الله: باب قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا. وهذا الباب قبل أن نقرأ أحاديثه وردت فيه أدلة في فضل من حفظ 40 حديثا، أي وبلغها للأمة، إما حفظها في كتاب أو علمها غيره بأن حفظت بعده. وجاءت في فضائل كثيرة، ولكن كل الأحاديث الواردة في هذا الباب ضعيفة. بعضها ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، بعضها ذكر فيها أنه يبعث يوم القيامة فقيها عالما، وكل أحاديث هذه ضعيفة بل شديدة الضعف. فعلى هذا نقرأها كما ذكرها المؤلف رحمه الله، وأيضا لمعرفتها، لمعرفة ضعفها. وإلا فمن هذا الباب قام كثير من العلماء بتأليف 40 حديثا، منهم من ألف 40 حديثا في العقيدة، منهم من ألف 40 حديثا في الفقه، منهم من ألف 40 حديثا في المعاملات والآداب، منهم من ألف 40 حديثا في البلدان، أي باعتبار من حدثه بهذه الأحاديث من أهل بلد كذا، ومنهم من ألف في قواعد الإسلام العامة وأصول الشريعة كما هو كتاب النووي رحمه الله المشهور 40 النووية. وكان أصله لابن الصلاح، جمع في 24 حديثا ثم تممه النووي رحمه الله. فالشاهد أن هذا كان محفزا لكثير من العلماء أن ألفوا في الأربعينيات، في الأربعينات، وجمعوا أحاديث 40 حديثا في مواضيع متفرقة. وكم تجد من مؤلفات العلماء ممن جمع 40 حديثا في موضوع معين، وكان هذا اعتمادا على هذه الأحاديث، وكلها أحاديث لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقرأها كما سبق لأن المؤلف رحمه الله ذكرها، وأيضا نقرأها لفائدة معرفة ضعفها. قال: أخبرنا خلف بن القاسم قال: حدثنا علي بن أحمد ابن سعيد ابن بكر قال: حدثنا علي بن يعقوب ابن سويد قال: حدثنا إبراهيم ابن عثمان ابن سعيد ابن منصور قال: حدثنا محمد بن عوف ابن سفيان الطائي قال: حدثنا يحيى بن عثمان ابن كثير بن دينار قال: حدثنا بقية عن المعلى، وهو المعلى بن هلال من الوضاعين، حتى قال الحافظ رحمه الله قال: اتفق النقاد على تكذيبه، وينقبله علي بن يعقوب بن سويد عن السدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل من أمتي 40 حديثا لقي الله يوم القيامة فقيها عالما. وهو كما سبق موضوع. قال أبو عمر: علي بن يعقوب ابن سويد ينسبونه إلى الكذب ووضع الحديث، وإسناد هذا الحديث كله ضعيف. أي لتعلم أن ابن عبد البر رحمه الله ذكرها وهو يعلم ضعفها ويبين ضعفها، لكن لما لها من شهرة بين العلماء بينها، فلا يصح الاعتماد عليها في جمع 40 حديثا في موضوع معين. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا مسلمة بن القاسم حدثنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد بن حجر العسقلاني بعسقلان قال: حدثنا أبو أحمد حميد بن مخلد ابن زنجويه قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة حتى يؤديها إليهم كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. في إسناد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. قال الذهبي فيه كذاب. قال أبو عمر: هذا إسناد، هذا أحسن إسناد جاء به هذا الحديث، وهو كما ترى، ولكنه غير محفوظ ولا معروف من حديث مالك، ومن رواه عن مالك فقد أخطأ عليه وأضاف ما ليس من روايته إليه. إذن هذا أحسن إسناد في هذا الباب وهو على هذا الضعف. وحدثنا خلف بن القاسم قال: حدثنا أبو طالب محمد بن زكريا المقدسي ببيت المقدس قال: حدثنا أحمد بن جمهور قال: حدثنا عمرو بن الحسين قال: حدثنا ابن علاثة قال: حدثنا خصيف عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا فيما ينفعهم من أمر دينهم بعثه الله يوم القيامة، يعني فقيها عالما. وعمر بن الحسين الذي في إسناده أيضا كذاب ممن يضع الحديث. قال: وأخبرنا أحمد قال: حدثنا مسلمة حدثنا يعقوب ابن إسحاق المعروف بابن حجر، وتقدم حاله. قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عمير قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا علي بن عيسى عن عمرو بن الأزهر عن أبان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يحفظ على أمتي 40 حديثا يعلمهم بها أمر دينهم إلا جيء به يوم القيامة فقيل له: اشفع لمن شئت. يعقوب بن إسحاق كذاب، كذلك عمرو بن الأزهر. وحدثنا أحمد قال: حدثنا مسلمة قال: حدثنا أبو الحسن يعقوب بن إسحاق العسقلاني، وهو المتقدم، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عمير أبو عبد الله الطوسي قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسحاق ابن نجيح، هو كذلك إسحاق بن نجيح. قال أحمد: هو من أكذب الناس. عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة كنت له شفيعا يوم القيامة. ورواه ابن أبي رواد عن أبي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم 40 حديثا من أمر دينه بعثه الله في زمرة الفقهاء والعلماء. قال وحدثني خلف بن القاسم قال حدثنا أبو علي سعيد ابن عثمان ابن السكن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا سعدان ابن نصر قال حدثنا خالد بن إسماعيل المدني عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه. ما معنى رفعه؟ ها؟ أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بدل من أن يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رفعه، أو عن أبي هريرة مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكتبه العلماء أو يحتاج إليه أثناء كتابة الحديث إذا كانوا في مجلس الكتابة أو على عجلة، وإلا فالأفضل هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كتابة. من تعلم من أمتي 40 حديثا يفقه بها في دينه كان فقيها عالما. قال أبو علي بن السكن خالد بن إسماعيل أبو الوليد المخزومي منكر الحديث، روى عن هشام بن عروة وعبيد الله بن عمر وجماعة أحاديث لا يتابع عليها. قال أبو علي وليس يروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ثابت. إذن فالحافظ بن عبد البر رحمه الله ذكره ليبين ضعفه، وأن هذا الحديث لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ثابت، وقد ذكرت فيه فضائل لو صح كانت مرغبة فيه، أنه يقال له يوم القيامة اشفع لمن شئت، وأنه يبعث يوم القيامة فقيها عالما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون له شفيعا أو شهيدا، ولكن كل هذه كما سبق لا تصح. لكن لا شك أن حفظ الحديث مرغب فيه، 40 حديث وأكثر من 40 حديثا مرغب في حفظه، سواء كان حفظه بالصدر وتبليغه للناس، أو كان حفظه كتابة ونشره بين الناس، فهذا مرغب فيه. فعلى هذا فهل يشرع على هذه الأحاديث أن يتعمد الإنسان الجمع في 40، يتعمد جمع 40 حديثا في موضوع معين؟ لا يشرع فيها، لأن الأحاديث ضعيفة فيه. لكن لو أن إنسانا جمع في موضوع فبلغت الأحاديث 40 حديثا، يعني بحث في موضوع معين يريد يجمع ما فيه من الأحاديث فصارت في 40، فهذا ليس ليس بمخالف أو يقال إنه تحرى هذه الأحاديث، لا، فإن بعض العلماء قد جمع في 40 باعتبار أنه ورد في هذا الباب نحو هذه الأحاديث، لا اعتمادا على ما دلت عليه هذه الأحاديث الضعيفة. وقال رحمه الله باب جامع في فضل العلم. الآن هذا آخر الأبواب التي تعتبر كالمقدمة لهذا الكتاب، وإلى الآن ابن عبد البر رحمه الله في ذكر فضل العلم، فإن هذا الكتاب اسمه جامع بيان العلم وفضله، خرجت نسخة جديدة جعل العنوان جامع بيان أخذ العلم وفضله، جامع بيان أخذ العلم وفضله، أي جمع من الأدلة والآثار والأقوال ما يبين كيفية أخذ العلم وما يبين فضله، وهو إلى الآن في الجزء الأول من الكتاب الذي هو فضل العلم، فلم يدخل في مسائل الكتاب التي هي كيفية أخذ العلم وآداب العلم وما ينبغي فيه، وقد ذكر فصولا وأبوابا مستقلة، بوب أبواب كثيرة على أحاديث معينة، ثم ذكر هذا الباب وهو باب جامع ذكر فيه كثيرا من الأحاديث التي فيها فضائل للعلم وأهله، جعله كخاتمة أبواب الفضائل، ثم دخل في أبواب كيفية أخذ العلم. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن محمد ابن عبد المؤمن قال حدثنا الحسن بن محمد ابن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا الحجاج بن نصير قال حدثنا هلال بن عبد الرحمن الحنفي، قال في الحاشية: الحجاج بن نصير متروك وشيخه هلال منكر الحديث. عن عطاء بن أبي ميمونة مولى أنس بن مالك عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي ذر قال: باب من العلم يتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوع، وباب من العلم يتعلمه عمل به أو لم يعمل به. وقال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء الموت طالب العلم وهو على تلك الحال مات وهو شهيد. الإسناد ضعيف، ولكن لا شك أن العلم أفضل من العبادة التي هي مقصورة على الإنسان، فالعلم عبادة نفعها متعدي. وقد سبق معنا باب في المفاضلة بين العلم والعبادة، وأن العلم نفعه عام للمتعلم ولغيره من الناس، والعبادة نفعها خاص بالمتعلم، وإن حصل نفع لغيره فإن وجود الصالحين العباد في أوساط الناس فيه خير، ويحصل للناس بسببهم خير، ولكن ليس كنفع العالم، فنفع العالم متعد وأعظم. قال يعقوب: وأخبرنا الحجاج بن منهال قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت حميد بن هلال قال سمعت مطرفا يقول: فضل العلم خير من فضل العمل، وخير دينكم الورع. سبق هذا معنى مرفوعا: فضل العلم خير من فضل العمل، وليس المراد إهمال العمل كما سبق التنبيه عليه، ولا المراد ترك العمل، لا، ولكن المراد الحث على العلم والترغيب فيه وبيان فضله، مع أن العالم لا بد له من العمل، لا بد له من العبادة، لكن كونه يجتهد في العلم والتفقه في الدين أفضل من أن يجتهد في جانب العبادة المقصورة على نفسه ويقصر في باب العلم كما سبق التنبيه عليه مرارا، وإلا فطالب العلم أحوج ما يكون إلى عبادة الله وإلى العمل. قال: وحدثنا الخلف بن أبي جعفر قال حدثنا عبد الوهاب ابن الحسن الدمشقي بدمشق قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن عبد السلام مكحولا ببيروت، أي كأنه يلقب مكحول. قال حدثنا إسحاق بن سويد قال حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن ربيعة قال حدثنا ربيعة بن يزيد عن واثلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلب علما فأدركه، أي أدرك هذا العلم الذي يطلبه، كتب الله له كفلين من الأجر، ومن طلب علما فلم يدركه كان له كفل من الأجر. قال في الحاشية: يزيد بن ربيعة هو الصنعاني الدمشقي، قال في البخاري: أحاديثه مناكير، وقال في النسائي: متروك. قال أبو عمر: أحاديث الفضائل تسامح العلماء قديما في روايتها عن كل، أي حتى عن الضعفاء، ولم ينتقدوا فيها كانتقادهم في أحاديث الأحكام، وبالله التوفيق. ومر الكلام في هذه المسألة مطولا، وأن مذهب المحققين من أهل العلم أن الأحاديث الضعيفة لا تروى لا في الفضائل ولا في الأحكام، فالضعيف ضعيف. قال حدثنا أحمد بن فتح قال أخبرنا الحسن بن رشيق قال حدثنا الحسين بن حميد قال حدثنا محمد بن رمح محمد بن روح بن عمران القتيري قال حدثنا مؤمل ابن عبد الرحمن الثقفي عن عباد ابن عبد الصمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: العلم بالله. قال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: العلم بالله. قال: يا رسول الله، أسألك عن العمل وتخبرني عن العلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قليل العمل ينفع مع العلم، وإن كثير العمل لا ينفع مع الجهل. قال في الحاشية: محمد بن روح القتيري منكر الحديث. قال في نسخة: القشيري، وهو تصحيف، الصواب القتيري. وقد روي مثل هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا بإسناد صالح. وأخبرت عن أبي يعقوب يوسف ابن أحمد الصيدلاني المكي قال حدثنا أبو جعفر محمد ابن عمر ابن موسى العقيلي قال حدثنا أبو علي عبد الله بن جعفر الرازي قال حدثنا محمد بن سماعة عن أبي يوسف قال: سمعت أبا حنيفة رحمه الله يقول. أبو يوسف هو القاضي، ضعيف، بل قيل فيه متروك. وأبو حنيفة ما حاله؟ ما حاله؟ ضعيف. أبو حنيفة إمام، كيف ضعيف؟ في الحديث ضعيف في الحديث، أما في الفقه فهو إمام، أما الحديث فكان ضعيفا. فإذا رأيت حديثا في إسناده أبو حنيفة رحمه الله فهو ضعيف، وليس له رواية كثير الأحاديث، إنما روى نحو 100 حديث، حتى قال ابن حبان، وبعضهم يذكر دون ما قاله ابن حبان، لكن ابن حبان ذكر روى نحو 130 حديثا، أخطأ في 120 منها، يعني سوء حفظ شديد. قال: سمعت أبا حنيفة رحمه الله يقول: حججت مع أبي 93 ولي 16 سنة، فإذا شيخ قد اجتمع الناس عليه، فقلت لأبي: من هذا الشيخ؟ فقال: هذا رجل قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له عبد الله ابن الحارث ابن جزء. وقد أنكر هذا، ولم يصح سماع أبي حنيفة من أحد من الصحابة، لا من عبد الله بن الحارث بن جزء ولا من غيره، اعتقد هذا العلماء كما ذكره الذهبي وغيره، نقل في الحاشية. قال الذهبي: قال: وزعم من لا معرفة له أن الإمام أبا حنيفة لقيه، أي لقي عبد الله بن الحارث، وسمع من، وهذا جاء من رواية رجل متهم بالكذب، ولعل أبا حنيفة أخذ عن عبد الله بن الحارث الكوفي أحد التابعين فهذا محتمل, يعني أما عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي فلا. فقلت لأبي فأي شيء عنده؟ قال أحاديث سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأبي قدم لي إلي, قدمني إلي حتى أسمع منه. فتقدم بين يدي فجعل يفرق الناس حتى دنوت منه. فسمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفقه في دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب. حديث ضعيف لكن جاء بمعنى أن من تفرغ للعبادة وأصبح همه الدنيا كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب, أصبح همه الآخرة. قال أبو عمر ذكر محمد بن سعد كاتب الواقدي أن أبا حنيفة رأى أنس بن مالك وعبد الله ابن الحارث ابن جزء الزبيدي, هنا ضبطه بالزبيدي, قال والزبيدي بضم الزاي نسبة إلى قبيلة قديمة من مذحق أصلهم من اليمن, وبهذه النسبة جماعة من الصحابة أشهرهم عمرو بن معدي كرب من شجعان العرب المشهورين. وأما الموضع المشهور زبيد فبفتح الزاي, ولم يصح سماع أبي حنيفة من أحد من الصحابة. قال وروى يحيى بن هاشم عن مسعر بن كدام عن عطية عن أبي سعيد عطية العوفي ضعيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا في طلب العلم صلت عليه الملائكة وبورك له في معيشته ولم ينقص من رزقه وكان عليه مباركا. قال أخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم بن يونس قال حدثنا محمد ابن يزيد الرفاعي قال البخاري رأيتهم مجتمعين على ضعفه. قال حدثنا يحيى بن اليمان عن خارجة وهو ابن مصعب الخرساني متروك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن كعب قال ما خرج رجل في طلب العلم إلا ضمن الله السماوات والأرض رزقه. وأخبرنا خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثني ابن أبي خيرة قال حدثنا عمرو بن كثير عن أبي العلاء عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا يكون هذا؟ حسن يقول قال رسول الله مرسل إن كان الحسن هو البصري. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة. وبين هنا في الحاشية أن الحسن بن علي ليس الحسن البصري لكن في الإسناد ضعف. وفي هذا الإسناد عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الله على خلفائي ثلاث مرات. قالوا ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله. وقد روي من حديث علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعلم العلم يحيي به الإسلام لم يكن بينه وبين الأنبياء إلا درجة. مرسل إسناد ضعيف. وروى أيضا بهذا الإسناد مثل لفظ مرسل الحسن سواء. ومنهم من يروي عن سعيد عن أبي ذر مرفوعا وهو مضطرب الإسناد جدا. على كل قد صحت أحاديث كثيرة في فضل العلم وما ذكر في هذا الباب إلى الآن كل هذه الأحاديث ضعيفة، لكن قد صحت فصول ساق فيها المؤلف رحمه الله كثيرا من فضائل العلم، وفيها غنية عن هذه الأحاديث التي هي ضعيفة. أخني يقول: هل يشترط أن تكون 40؟ سبق أن الأحاديث ضعيفة فلا يعتمد عليها، ولكن يحفظ الإنسان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما تيسر له، وإذا أراد أن يجمع جمع ما تيسر له، فلو وافقت 40 لا بأس. أخني يقول: هل فعل الكحل من السنة؟ لا نعلم من السنة، ولكن إن عمله للعلاج فقد جاء في أحاديث الحث على التداوي بالإثمد، حديث أبي هريرة في سنن الترمذي وغيره: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر أي يقويه يصفيه، وينبت الشعر أي شعر العين لمن يتساقط شعره، ولكن يفعله الإنسان للعلاج، ولا يجوز أن يفعله الإنسان للزينة أي الرجل إلا المرأة، أما الرجل فلا يجوز أن يكتحل تزينا فإن هذا تشبه بالنساء، لكن يكتحل للعلاج إذا أراد العلاج، وإذا استطاع يكتحل بالكحل الأبيض فهو أحسن، فإن من الإثمد ما هو أبيض منه ما هو أسود، لو اكتحل بالأبيض منه لا يظهر على العين. أخوني يقول: هل يجوز لبس الفضة للمرأة؟ وهل ورد نهي في ذلك؟ نعم، يجوز لبس الفضة للمرأة، ولا أعلم دليلا ينهى عن ذلك، عن الفضة للمرأة، فمن ضمن الحلية. أخوني يسأل: ما حال حديث رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار؟ الحديث سند ضعيف ومعناه في نكارة، مخالف لأحاديث صحيحة، فرمضان كله رحمة ومغفرة، وكل ليلة في عتق من النار كما جاء في الحديث: ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، وهذا الحديث يخص العتق بآخره، فالإسناد ضعيف إسناد هذا الحديث، وما تضمنه من المعنى يخالف أحاديث صحيحة على شهرته بين الناس. أخوني يقول: ما علامات خروج المهدي وإن سيخرج وما اسمه؟ المهدي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه في أحاديث كثيرة أنه رجل من آل بيت رسول الله، من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن اسمه يوافق اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه يوافق اسم أبيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. فإذا اسمه اسم محمد ابن عبد الله، لا المهدي الذي تدعيه الرافضة، فالمهدي الذي تدعيه الرافضة خرافة لا حقيقة له، وأيضا اسمه محمد بن الحسن على زعمهم، يقولون اسمه محمد بن الحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. أيضا المهدي يكون في آخر الزمان، ينزل عيسى وهو موجود، كما جاء في الصحيح أن عيسى ينزل عند صلاة الفجر، والمهدي إمام الناس، فيريد أن يقدمه فيقول له عيسى: لا، صلي أنت، بعضكم على بعض أئمة تكرمة الله لهذه الأمة، فينزل في آخر الزمان في زمن عيسى، أي أنه يكون موجودا زمن الدجال. يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. جاء في الحديث أيضا قال يصلحه الله في ليلة. وللعلماء في معنى هذه الكلمة يصلحه الله في ليلة ذكروا معنيين. المعنى الأول أن الله تعالى يصلحه للخلافة، أي لم يكن مهيئا للخلافة من أول حياته، لم يكن في بيت ملك، لم يكن من أولاد الخلفاء الذين توارثوا هذا الأمر، بل يصلحه الله تعالى لهذا الأمر والخلافة في ليلة. والمعنى الثاني يصلحه الله في ليلة، قال بعض العلماء قالوا أي كان في أول أمره وفي بدء حياته لم يكن صالحا، أي ليس من الصالحين، ولكن في ليلة واحدة يصلحه الله ويجعله من الصالحين ويلهمه الخير والصلاح. وهذا محتمل، وإن كان المعنى الأول أظهر أن المعنى يصلحه الله للخلافة. إلى أحاديث كثيرة تبين المهدي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وللشيخ عبد المحسن العباد رسالة في المهدي المنتظر، عقيدة أهل السنة والجماعة في المهدي المنتظر، موجودة في المكتبة. وأما المهدي الذي يزعم الرافضة فهذا كذب، يقولون إنه له مسجون أكثر من 1200 سنة في سرداب سامرة في العراق، حتى إنهم كما ذكر السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار وهو عراقي قال يصبحون كل يوم يبعثون فارسا، أي رجلا على فرس ومعه الخبز والسمن والعسل، ويقف باب السرداب ينادي يا مولانا اخرج أو قد آن الوقت لخروجك. وهذا من الخرافات، حتى قال قائل ما آن للسرداب أن يلد الذي كلفتموه بزعمكم ما آن، فعلى عقولكم العفاء، أي التراب يذر عليها التراب، فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلانا، أي أشياء وهمية معدومة لا حقيقة لها، وأنتم جئتم بهذا الثالث. فالمهدي الذي يزعمه الرافضة كذب، خرافة، حتى إنهم يقولون يخرج إذا اشتدت المنكرات والفواحش، ولذا يتعمدون الآن الإكثار من الفواحش، الإكثار من الزنا، الإكثار من اللواط، الإكثار من السرقة، الإكثار من الاعتداء، قالوا لأجل أن يخرج المهدي، فإنه يخرج على أشد الوقت فسادا. وكل هذا خرافة فلا حقيقة له، والمهدي الذي دلت عليه الأدلة كما سبق بيانه. أخن يقول من أفطر في رمضان لعذر فمات قبل أن يقضي ماذا عليه؟ إذا تمكن من القضاء ولم يقضي يقضي عنه أولياءه، معنى أفطر في رمضان ثم مات في محرم أو في ربيع أو في صفر، معنى أمكنه أن يقضي أو نحو ذلك، فيصوم عنه أولياءه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وأما إذا لم يتمكن من القضاء أفطر من رمضان وفي أثناء رمضان مات، أفطر من أوله ومات في آخره، أو أفطر من رمضان ومباشرة بعد رمضان مات لم يتمكن من القضاء فليس عليه شيء. أخوني يقول امرأة مات زوجها فكم تجلس من المدة حتى تتزوج زوجا آخر، وهل يجوز لها أن تتطيب بالعطر أو الصابون أو الشامبو، وهل لها لبس الملابس الجميلة والملونة؟ أما أنها كم تجلس، إذا كانت حاملا فلا يجوز لها أن تتزوج حتى تضع الحمل، وإذا لم تكن حاملا تمكث 4 أشهر و10 أيام ثم إن شاءت تزوج بعد ذلك لها ذلك. ولا يجوز لها الطيب، أما الطيب الذي هو العطر فهذا واضح لا يجوز لها. بقي التي يكون في بعض الدهون أو بعض الشامبوهات أو الصوابين، هل تستعمله؟ الأولى أنها تجتنبه وتستعمل أشياء ليس فيها طيب، وإن كان هذا ليس المقصود منه التطيب، قد يكون المقصود منه التنظف، لكن تجتنب ذلك لأن فيها أطياب وهي منهية عن ذلك. وأيضا الثياب الجميلة والملونة منهية عن لبسها، بل تلبس من ثيابها العادية التي ليست بثياب زينة، كما دلت على ذلك أحاديث سبق ذكرناها في دروس ماضية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.